لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
لا إله إلا الله، لا إله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازال حديثنا موصولا عن جذور الهزيمة. وقد تحدثت في الحلقة الفائتة عن أول جذر من جذور الهزيمة، أو أول مرض من الأمراض التي تصيبنا فنهزم، ألا وهو الفشل. وذكرت لك في الحلقة الفائتة أن الفشل هو الجبن. وأنا أيضا لا أنسى أن أنبه على أننا نسير الآن كمحاولة تأصيلية لمشاكلنا، لا أقول ما يحدث على العدوة الدنيا عندنا في المسجد الأقصى السليب فقط، وإنما بما تعاني منه الأمة برمتها، فما مسلم مصر وما مسلم الصين إلا إخوة. ولا يزال الإنسان ولا يزال المرء يتآخى مع هؤلاء، ويعرف لهم هذه الوشيجة لا يتخلف عنها قط. وجذور هذه التفرقة والتنازع فيما بيننا جذور قديمة، كان قد دق إسفينها الاستعمار، أو هذا الذي يعني أحق أن يقال الاستخراب، بما لا أحب أن أسهب فيه الآن. فما أنت أيها المسلم الآن، ما أنت أيها الأخ، وما أنت أيها الأخت، إلا إخوة لهؤلاء الذين في أقاصي البلاد من المسلمين. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. فهذا أمر عام. فأنا الآن أؤصل لهزيمتنا جميعا. إنك إذا وضعت أصبعك الآن على محجمة دماء في أي بقعة من الأرض، فرفعت أصبعك فوجدت تحت هذه البقعة بلدا فيها من المسلمين أحد، فإنك لا ترى دما يهرق إلا لهم. لماذا حدث هذا على كثرة هذه الأمة، هذا العدد الغفير لهذه الأمة، لماذا حدث هذا الذي نراه الآن؟ إنما هو لأننا قد دخلتنا أمراض، دخلت لهذه الأمة أمراض، بعد أن كانت بدينها في قمة المجد، إذا بها الآن تسفل لأجل هذه الأمراض، حينما لا توضح لها هذه الأمراض. فهي محاولة في الحقيقة، ولا سيما أنها قد انبثقت من هزيمة. يعني ذكرنا أن هذه الآية التي فيها جذور الهزيمة الأربعة، أسباب الهزيمة الأربعة، الأمراض الأربعة الفتاكة المؤدية مباشرة للهزائم التي تتولى على هذه الأمة، نزلت هذه الآية يوم أحد حينما هزم المسلمون. هذا أمر لا ينفك عن أقرانه. هزم المسلمون فعالجهم الله عز وجل وبين لهم لماذا هزمتم، حتى إذا فشلتم، مع أننا ذكرنا أن غزوة أحد كان فيها الانتصار العظيم جدا، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يباهل عليها ويقول: أفضل أقوى انتصار للمسلمين، ما انتصر المسلمون قط مثل ما انتصر يوم أحد. وقد ذكرت لك هذا في الأسبوع الفائت. حتى إذا فشلتم، هذا هو المرض الأول. وكنا في مطلع الكلام عن الجبن وضرب الأمثلة عن الشجاعة في محاولة لعلاج هذا المرض اللي هو الجبن، يعني نذكر الشيء وضده، والضد يعرف شكله بالضد، أو يعرف حسنه بالضد.
وتكلمت عن كنا في مطلع الكلام عن الجبن ومع ذلك انقضى الوقت منا. فأنا أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص وأن يبسط لنا ويبارك لنا في هذه الدقائق حتى نتحدث عن هذه الأمراض الأربعة، لأنني لا أريد أن أطيل فيها في الحقيقة على حساب قانون الاستقامة اللي هو أصل الكلام أصل الحديث ابتداء، وإن كان هذا الكلام لا ينفك عنه كما ذكرت في الحلقة الفائتة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الجبن وعن الشجاعة، يقول: إن الجميع يتمادحون بالشجاعة والكرم، حتى إن ذلك عامة ما يمدح به الشعراء ممدوحيهم في شعرهم، وكذلك يتزامون بالجبن والبخل. وإحنا قلنا في المرة اللي فاتت إن هم دول الدائين اللي إذا أصيب المرء بهما أصيبت مقاتله، لا تقوم له بين الناس قائمة، إن يكون جبان وبخيل. ومن فاز بضد هذين المرضين، يعني كان جوادا شجاعا، فإنه لا يظهر له عيب، يستر له كل عيب إذا كان جوادا يبذل الندى ويبذل نفسه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه الناس وأرادوا أن يأخذوا منه بعض الصحابة وقالوا: يعني جاءك من الغنائم وجاءك كذا ونريد منك، فألجأوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى إلى شجرة، فكان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: والله إن كان معي من هذا الأمر شيء من هذا ما أحجبه عنكم قط، مش ممكن أحوش عنك مال أبدا، فلا تظنوني بخيلا ولا جبانا، مش ممكن، لأن ده داء يطعن في الإنسان. كما قال الأول: لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. هذا أمر من الله عز وجل، أمرك بالجرأة، أمرك بالشجاعة على 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 الاصطلاح، لأن الشجاعة كما ذكرت في اللقاء الفائت إن الشجاعة يعني هي أفضل من الجرأة، وأن الجريء ربما لا يفكر لذا ذموه، أما الشجاع فإنه إنما يكر بعقل، يعني ما يدخلش كده، لا إنما يكر بعقل، يعني يتفكر. لذلك كانت الشجاعة هي الأصل، وذم الناس يعني عند الاصطلاح. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. شفت المتلازمين إزاي؟ الشجاعة مع الجود، وأجود الناس. ولقد فزع أهل المدينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس وقال: إنا وجدناه بحرا. وقلت في اللقاء الفائت إن ده كان من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، إن الفرس ده أصلا كان مريض، كان فرس لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أو لأبي طلحة، وكان مريضا هذا الفرس، فكان واقف مش قادر يمشي. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ضجة في المدينة، حصل ضجة كده صوت عالي، أول واحد انطلق هو عليه الصلاة والسلام، أول واحد انطلق، على حد قول القائل: ونصبت نفسي للرماح دريئة إن الرئيس لمثلها لفعوله. أول واحد يعرض نفسه، فانطلق صلى الله عليه وسلم وركب هذا الفرس، فلما أن أحس الفرس برسول الله دبت فيه الروح وذهب عنه المرض وانطلق كأفضل الخيل. لما يقول إن وجدناه بحرا، الفرس البحر اللي بيجري بسرعة جدا، تخيل اللي ما كانش قادر يمشي الآن انطلق كالسهم. أول من انطلق هو النبي عليه الصلاة والسلام، فلما خرج الناس إليه وجدهم لسه بقى بدأوا يخرجوا، كان هو راح وجه جاب لهم خبر الأمر، فقال لهم يهدئهم ويخفضهم: لم تراعوا تخافوش، ما فيش حاجة. أول صدمة تلقاه هو عليه الصلاة والسلام. قيل لعلي رضي الله عنه: إذا جالت الخيل فأين نطلبك؟ قال: حيث تركتموني. يعني اوعى تظن ان انا ممكن اجري ولا حاجة في المعركة، لا يمكن، سبتني في المكان ده هترجع تلقيني زي ما انا، يدل على شجاعتي. انت عارف يوم صفين علي رضي الله عنه جاء رجل وكان يريد عليا رضي الله عنه، فحمله علي من على فرسه، ما ضربوش بسيف ولا بسلاح ولا حاجة، حمله من على فرسه ثم ألقاه على الأرض فكسر له عنقه، كسر له كتفه، كسر له كاهله لما سقط الرجل على الأرض وما ضربه بشيء، وكان علي في هذه الغزاة ابن 60 أو 63 سنة رضي الله عنه. كان يلبس الدرع من غير ظهر، يعني المفروض الدرع بتبقى وشه ظهر عشان تحمي الصدر وتحمي الظهر أيضا. فكانوا يقولون أبا الحسن أرأيت لو أن العدو قد أتاك من خلفك، الراجل اللي بتقاتله جه من وراك، هيلاقي ظهرك عريان، لو ضربك أي ضرب هيجرحك. فقال علي لأن لو أنني مكنته من ظهري فلا أبقى الله علي، لو عرف يلف كده من ورايا، لأنه صحيح كان رضي الله عنه إذا أمسك رجلا من ذراعه حبس نفسه، يمسك الواحد كده لو مسكه من ذراعه داس على ذراعه إنه ما يقدرش يتنفس. تأمل رضي الله عنه فتى الإسلام الأنزع البطين. ذكر العلماء في سير وأنا يعني إذا ضربت لك المثال كما يقال بالمثال يتضح المقال، وهو يهيج في النفس العمل على هذه الخصلة، يهيج في النفس العمل على الشجاعة، كما قال القائل ولا أحذو لك الأمثال إلا لتحذو، وإن حذوت على مثالي ولا أرضى سوى الأفعال ردا، فقم وانهض وبادر للمعالي. ذكر علماء السير عن رجل يقال له أبو الوليد بن فتحون. أبو الوليد بن فتحون ده كان يضرب به المثل في إرهاب العدو، الفرس والروم وكل هؤلاء الذين هم إلب علينا كانوا يعرفون أبو الوليد بن فتحون، حتى كان من خشيته من هذا الرجل، رجل واحد بس، كانوا من خشيته من هذا الرجل إذا جاء الفرس يريدون أن يشرب الفرس فيأتي بالفرس عطشان، أما يجي صاحبه يشربه فإذا نفر الفرس نفر من المية كده ورجع إلى الوراء يقول له صاحبه وسائسه يقول له مالك ويحك هل رأيت في الماء صورة ابن فتحون؟ يعني تخيل الخيل خايفة من هذا الرجل، فما بالك باب اللي ركبها. الشجاع هذا في عز الدنيا والآخرة، نال العز في الدنيا والآخرة طبعا إذا كان على دين، ولا زال الجبان مذموما في الدنيا والآخرة. وكما ذكرت لك في اللقاء الفائت قول الإبشيهي أنه قال إذا سمع صوت عصفور طار فؤاده، ده قاعد مرعوب، لذلك الجبان يقتل كل يوم مئات المرات، أما الحر فلا تزهق روحه إلا مرة، الجريء ده هي مرة واحدة انتهى. إنما اللي خايف ده كان الزبير رضي الله عنه يقول والله ما أبالي، الزبير بن العوام رضي الله عنه يقول والله ما أبالي وقعت على الموت أو وقع الموت علي، ما عنديش الموضوع ده ملوش عنده حيز ما يضر. لذا كنت ترى لهم شجاعة وبأس في المواقف، وكما قلت لك في اللقاء الفائت أيضا أن الجرأة أو الشجاعة إنما هي ثمرة من ثمرات الإيمان. صحيح قد يكون الإنسان يخلق شجاعا لأنه كان من الكفار شجاع، يعني عندهم شجاعة، لكن ليست بشجاعة المسلمين التي طعمها الإسلام وأزكاها بهذه الشريعة فقواها في نفس الإنسان وحض عليه. المهم أن أبو الوليد بن فتحون ده كان له مع السلطان قرب ومنادمة، كان صديق السلطان قوي، وبعدين سعى بينهم الواشون وقعهم في بعض، فرجع أبو الوليد بن فتحون السلطان أقصاه وقال له بقى خلاص ما انتش من حاشيتي ولا كده. فلما رجع هذا الرجل بعيدا عنه جاء حضر الصف وجاء القتال في بعض الحروب مع الروم، فتصاف المسلمون والروم. أبو الوليد بن فتحون واقف بقى في زي للناس، يعني ما بعدش خلاص من حاشية السلطان حينما أقصاه وأبعده، لكن تأمل أيضا يريد أن يقاتل، مش مثلا قال له امشي قال له خلاص هسيب، إنما هو ولاء وانتماء للدين مش لأي شخص. فلازال الرجل واقفا في الصف، وبعدين خرج رجل من الروم فدعا للمبارزة. المعارك زمان كانت عشان تحمى نارها، يعني زي مثلا ما فعل خالد رضي الله عنه، جاء لقيس بن المكشوح يوم القادسية أو يوم اليرموك، نظر لقيس بن المكشوح وقال له يا قيس والله لا أعدل بك اليوم فارسا، أنت ما فيش منك النهاردة، لا أعدل بك اليوم فارسا، فانزل فألهب جزوة القتال. يلهبها إزاي؟ ينزل يدعو للمبارزة، وكان خالد رضي الله عنه نفسه يدعو للمبارزة، يقول لك أين أمير القوم يخرج لي. هذا الأمر يشعل الحمية في قلوب الناس ويجهزهم للمعركة، لذا كان هذا سنة القتال قديما. وهو أيضا يخزن المهزوم. يعني لو إن واحد طلع مثلا قتل له واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من جنده الجيش يخاف فيخزل. فخرج رجل من الروم ودعا للمبارزة فخرج له مسلم فقتله الرومي، ثم دعا للمبارزة فخرج له ثاني فقتله الرومي أيضا، اثنين من المسلمين قتلوا على يد هذا الرجل. حتى كان الرجل يقول متبخترا ومتفاخرا، كان يقول لهم واحد لاثنين واحد لثلاثة، بيعد عليهم اللي قتلتهم يعني. فقال حتى أحجم المسلمون مين يبارز، ما حدش خرج له. طبعا ده تخزير عظيم جدا. فجاء الناس ولاذوا بالسلطان وقالوا له والله لا يكفيك شرها إلا أبو الوليد بن فتحون، تعال بقى صالحه دلوقتي. فجاء بالرجل وخلع عليه خلعا واعتذر وكده، ثم قال له حللنا مشكلة الرجل ده. تعرف لبس ثوب كتان، معركة الناس مثقلة بالحديد ما تشوفش إلا عينيه، المغفر حديد فوق دماغه، الخوزة وبدلة حديد لابسها على جسمه عشان لا يصل إليه شيء من النصال. ومع ذلك أبو الوليد بن فتحون لبس ثوب كتان يعني شبه الحرير كده، كانوا يلبسونه في الحرب لأنه يساعد على في الحرب، إن لو جه نصل ولا سهم ولا حاجة يدخل في الجسم وقوم يطلع. لو أنا لابس جلابية كتان أو جلابية حرير، عشان كده جوازه العلماء في القتال، يقوم بالنسبة للرجال يعني، يقوم لو سهم دخل في جسم الإنسان يطلع بسهولة، يبقى الجرح طفيف. فانطلق الرجل وهو يلبس هذا الثوب من الكتان فقط، وليس معه من عدة الحرب إلا الصوت. تخيل معه كرباك بس، الرجل واقف قدامه بالحربة والسلاح والسيوف وهو طرح بصوت. فتعجب منه الرومي، طلع لحاسر كده مش لابس حاجة، فتعجب منه الرومي. لكن هو ما يدري أن هذا الرجل في قلبه 100 درع، في قلبه 100 درع لأنه شجاع. فانطلق الرجل إليه أبو الوليد بن فتحون، فلما التقيا ضربه الرومي ضربة أصابت سرج الفرس اللي هو اللجام اللي بيمسك منه، راح أطعاه. فمال أبو الوليد بن فتحون عن فرسه، فنزل، لما نزل على الأرض وقع على الأرض من على الفرس، فدار تحت عنقه، لف من تحت عنق الفرس كده، ثم ضربه بالصوت ضربة، فلف الصوت على عنقه، التف بعنقه، راح عقد عقدة كأنه شنقه كده، ثم جذبه إليه فأسقطه عن فرسه، ثم جاء للسلطان يجره إليه، ولا ضرب ولا سيف ولا حد. فجاء للسلطان يجره إليه وحاله، وما الكتب إلا المشرفية عندنا، ولا الرسل إلا للخميس العرم رمي. فأثنى عليه السلطان. من الأبطال اللي بيحكي عنهم في الإسلام لدرجة أنه كذبوا عليهم، في حكايات كذب على هؤلاء، لكن ما أرويه الآن هو اللي ثابت في كتب التاريخ وأهل السنة، أبو محمد البطال. ده رجل أنا بذكر لك يعني ليه ما اخترت هذه الأسماء. طب ما في الصحابة عندنا غنية، لأن أنا أعلم أن كثير من الناس لا يسمعون بهذه. إحنا عندنا أجداد عظماء جدا، لسنا بحاجة أبدا أيها الإخوة لأن نتسول على مائدة أحد، مش عايزين السنة ما نشوف أبطال عند غيرنا، لا ده إحنا عندنا غنية في جميع المجالات، عايز في العلم والعمل والحضارة والتقدم والتكنولوجيا والتطور هتلاقي عندنا. ويكفيك أنهم جميعا يعترفون أن أصول العلوم عندهم إنما أصلها العرب اللي هم المسلمون يعني قديما، مش من عندهم صرف، ليس من بنات أفكاري، إنما هو أخذها فطورها في غفلة من المسلمين. وده برضو باب لعلنا نتحدث عنه، إزاي كانت المستشفى في قرطبة وإزاي كانت المستشفى في بلاد الروم في نفس الوقت. في نفس الوقت كان في مستشفى هنا، يعني مثلا أنا لا أريد أن أنا يعني أخرج برا الموضوع قوي، لكن بس لهؤلاء الذين يقولون عندهم وعندهم وليس عندنا، لا ده إحنا عندنا، بس إذا استرجعنا ديننا برمته كاملا، تسترجع دينك ترجع إليك هذه الحضارة. وبعدين إحنا لازال الآن عندنا أيضا إلى يوم الناس هذا عندنا عقول كبيرة ومفكرة، عقول مسلمة، ومع ذلك يختزل هؤلاء مجهودات أولئك لأنفسهم، أو أن هؤلاء لا يجدون مواردا مثلا، يعني في لازال في عراقيل. لكن لو سهل لنا ما سهل لهم لوجدت عندنا هذه العقول ولعلمت مقدار المسلمين. كان رجل من جنود الروم في نفس العصر عنده خراج في رجله، خراج دمل في رجله، فجاء للطبيب عندهم فنظر إليه فقال إما أن تستغني عن حياتك وإما أن تستغني عن قدمك، يعني يقطع رجلك يا حتموت، أموت من خراج، ما عنديش الا كده. طيب نجيبه يمين ولا شمال؟ لما تشوف لنا اي صرفه ما عنديش اللي هو ده بس. تموت الا اطعر رجل احسن بقى اذا كان الامر كده. فجيء له ومد قدمه ودعا جندي بطبرزين كان معه زي البلطه كده. وجاء الرجل ثم ضربه ضربة سال منها نخاع عظمه فمات برضو. فين بقى احنا لما جينا لنبني المشفى اللي هو المرستان بتاع بغداد؟ وجاء الأطباء هناك ووضعوا قطعة لحم في مناحي نواحي بغداد في كل الجهات من بغداد، وشافوا حتة اللحمة دي تصبر قد ايه عشان يعرف ان الهواء هناك نقي. فأكتر قطعة من اللحم صبرت لم يسرع إليها التعفن بنوا المستشفى هناك. المشفى ما كانش حد يعرف عنه حاجة. فلازلنا بديننا في عز والحمد لله رب العالمين. أبو محمد البطال بقى هذا كانت المرأة إذا أرادت أن تسكت ولدها سكتته بذكره. تخيل المرأة من الروم ابنها يعيط تقول له هتسكت ولا أجيب لك أبو محمد البطال؟ يوم ولادي يسكت. شيء في غاية العجب. هو كده الشجاعة عز. فأرسل سرية يوما تعص في أرض الروم. الراجل ده يا أخوانا كان بينزل يمشي لوحده. البطال ده كان بينزل يمشي، أبو محمد البطال كان بينزل يمشي لوحده في قرى الروم اللي هم أعداءه، يعني لو مسكوه هيقتلوه. كان ينزل يمشي لوحده ما يضره ذلك. فافتقد يوما سرية، بعد سرية الصبح وبعدين ما جاتش لآخر النهار. طب أروح فين؟ فذهب إلى بطريقهم الكبير، طرق الباب فتحوا له. نعم. قال معي رسالة من البطريق الأكبر، عايز أوديها للراجل بتاعكم، بس هذه الرسالة خاصة يعني. طب قول لنا معاك إيه؟ قال ما دي خاصة. فأدخلوه. فلما دخل على بطريقهم قال إني أريد أن أخلو بك. هقول لك رسالة بقى سياسية بالشكل ده والجنود واقفة فالراجل خرجهم جميعا. طبعا هم كانوا لا يعرفون شكله وإلا قتلوه. أبو محمد البطال ده كان بيدار عنهم، عشان كده أنت هتعرف دلوقتي لما قتل بس عشان راح اتذكر اسمه، ما كانوش يعرفوا شكله. فلما دخل عليه على الرجل، طبعا صيته سابقه بقى محمد البطال، معروف إن في واحد اسمه محمد البطال جريء جدا ما تستطيعه كتيبة برمته. فلما خلى هو والبطريق أخرج سيفه ووضعه في عنقه ثم قال تدري من أنا؟ أنا أبو محمد البطال. فارتجف الرجل. قال أين سريتي؟ السرية اللي بعتها من الصبح فين؟ قال لازالت تغنم وتقتل في أرضي منذ الصباح، منتصرين واخدين كل حاجة. قال فإني جائع. شوف القلب ده قاعد عنده في قصره حول جنده جيش كامل في القصر ومع ذلك ما يخشى الرجل. قال فإني جائع. فوضع له الطعام، فلما أكل وشبع قال له معي إلى الباب، اطلع وصلني لحد الباب. والسيف لازال مشهورا أحسن لو اتحركت. فلما وصله إلى الباب أغلق الباب دونه وانصرف. كان موت أبو محمد البطال وهو في أثناء المعركة كانوا لا يتحاشون من ذكر اسمه. فأخطأ بعض الأمراء وقال له السلام عليكم. طيب السلام عليكم شيخ محمد.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ محمد.
فضلت شيخ، ازي حضرتك؟
الله يكرمك،
ربنا يطمن على فضلتك.
الله يبارك فيك
شيخنا، جزاك الله خيرا. استاذن فضلتك في اسماء المراجع التاريخية دي بعد اذن فضلتك.
نعم.
اللي حضرتك بتسوق لنا بيها الشخصيات العظيمة دي.
حاضر حاضر، اذكره لك ان شاء
الله.
اذكره حالا. حاضر،
جزاك الله خيرا.
الله يكرمك، بارك الله فيك. هو في الحقيقة اخبار ابو محمد البطال موجودة في تاريخ ابن كثير وذكر لها طرفا ايضا الطبري، وخبر ابو الوليد بن فتحون ذكره في الرسالة المستطرفة ايضا. وان شاء الله عز وجل انا اعزو، لكن انا مش عايز الامر يعني يوسع مننا، انما انا بركز على مسألة، لان زي ما قلنا ان احنا بنركز على مسألة الفشل او الجبن ابتداء وعايزين نعالجها، ولو اسهبنا فيها شوية واطلنا فيها شوية، لان هو ده الداء العضال صدر الله به الادواء. كل الأمراض التي جعلت الأمة تهزم كان أولها الجبن، الخوف، وهو الذي نعانيه الآن وهو الذي نعالجه الآن. إننا لا نبالي بهم، أو كان ينبغي علينا ألا نبالي بهم. تدرون لماذا؟ لأن عضدنا وناصرنا هو الله، ونحن نأوي إلى ركن شديد. المفسرون يذكرون أن الناس لما طرقوا باب لوط عليه الصلاة والسلام النبي طرقوا بابه يريدون هذين الشابين اللي كانوا عنده اللي هم الملائكة يعني كانوا جاءوا في صورة شباب مرد يريدون هذين الشابين على سنتهم الخبيثة. لما طرقوا الباب يعني مثلا ابن كثير بيحكي بيقول انه كانوا 70,000 وكذلك ابن الجوزي في التفسير بيقول كانوا 70,000 طرقوا الباب واقفين بره بقى تخيل ولوط يزق الباب عليهم وهم يزقوا عليه عايزين يخشوا لحد ما غلبوه ففتحوا عليه الباب عندها استغاث. هو ده القلب بقى اللي احنا عايزين يخرج منه هذه الامراض القلب الجديد ده. حينما ولجوا عليه الباب استغاث قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد يعني بل اوي الى ركن شديد. انا لي بكم قوه يا ايها السبعين الفا ليه اصل انا اوي الى الله. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ورحم الله لوطا قد كان ياوي الى ركن شديد كان ياوي الى الله. الركن الشديد سبحانه وبحمده لما قال هذا الامر واستغاث انا اوي الى ركن شديد هنا نطقت الملائكه واسفرت عن شخصيتين بقى وكان مفكرهم شباب لا ده ملائكة كما ذكروا أن قال له جبريل إن رسل ربك وراح ضربهم ضربة بطرف جناحه فجعل أعينهم ملساء عينيه بقت كأنه زي خده كده كأنه ما تخلقش بعيون أصلا عينيه طمست خالص فرجعوا يتحسسون الحوائط وهم يقولون غدا والله ننتقم من لوط فنزل عذاب الله سحرا سبحانه وبحمده. فنحن عضدنا ونصرنا هو الله. كان النبي إذا دخل على جبار أو عنيد أو طاغية أو واجه الجند العرمرم قال اللهم أنت عضدي وأنت ناصري بك أصول وبك أجول وبك أحاول. حين نتجرد له سبحانه وبحمده ما يضرك بقى ما يضرك ما كان عنده من شيء. لما عمرو بن معدي كرب صاحب الصمصامة سيف الصمصامة اللي هو مشهور جدا في كتب التاريخ والأدب أرسل يوما إليه عمر رضي الله عنه وقال يا عمرو إني قد حدثت عن الصمصامة سيفك ده مشهور أو في وسط الناس فأرسله إلي يا عمرو. فأرسله عمرو بن معدي كرب إليه فنظر إليه عمر لأسف عادي خالص ما فيهوش حاجة زيادة عن السيوف يعني ولا منمق ولا بتاع لأسف عادي. فأرسل إليه وقال يا عمرو والله ما رأيته إلا كمثله من السيوف زي زيهم بالضبط. فأرسل إليه عمرو وأنصت جيدا أرسل إليه عمرو قائلا يا أمير المؤمنين إنما طلبت مني السيف ولم تطلب مني الساعد الذي يضرب بالسيف إن المخالب في يدي أسد الوغى قضب وفي يد غيره أظفار. أو تلاقيها ضوافر صحيح لكن الضوافر دي عند الأسد كأنها سيوف للساعد الذي يضرب بهذه الأظافر وفي يد غيره أظفاره. أبو محمد البطال هذا لما مات كان سبب موته إيه؟ سبب موته أن بعض الأمراء ذكر اسمه يعني قال تعالى أبو محمد انظروا إلى أبي محمد البطال ذكر اسمه. لما ذكر اسمه انقضت عليه سرية الروم برمته كله جري عليه لأن الرعد عايزين ننتقم ما بنغلبش أبدا. فانقضوا عليه فضربوه ضربة بشعة بحيث التفوا حوله ثم ضربوه ضربة رجل واحد بالحراب في جسده في جذعه حتى قطعوا حمائل السيف الحاجات اللي بيشيل عليها السيف والدروع والكلام ده اتقطعت خرقت ودخلت الرماح في جسمه ثم رفعوه إلى أعلى وجلدوا به الأرض رزعوه في الأرض كده بعد ما رفعوه لفوق ضربوا به جلدوا به الأرض. فجاء ملكهم شوف العجب لرجل له العلو المطلق يعني هذا الرجل كأن الله عز وجل أناط به العلو في الدنيا والآخرة علو في الحياة وفي الممات بحق أنت إحدى المكرمات. جاء إليه الرجل أمير هؤلاء الكبير ثم قال له لهفي عليك أبا محمد أنا أراك الآن مجدلا تتشحط في دمائك شايفك ميت كده والدم بيخر كده يا أبا محمد. فنظر إليه البطال شوف الرجل وهو يموت لكن رجل إلى أن مات. فنظر إليه البطال وقال هكذا يموت الرجال. فكرنا حمود احنا ذكرنا قول خالد بن الوليد زعلان جدا ليه قال بموت في بيتي كما يموت العير كنت نفسي ان انا استشهد ونية المرء أبلغ من عمله. فقال له هكذا يموت الرجال. قال ماذا تريد يا أبا محمد؟ أوصني. يعني سخر له ملك الروم اللي هو إلب عليه وحرب عليه ويريد عداءه. أصله الشجاعة دي شرف، تخليك كده دائما شريف بين حتى بين أعدائك. قل لي طلبتك إيه يا أبا محمد، بما توصيني؟ فقال له أوصيك بأن إذا مت فليلي يعني ليليني رجل من المسلمين فيغسلني ويكفنني ثم أدفن في أراضي المسلمين، ما تدفنش عندكم. فكان الأمر كما أراد رحمه الله ورضي عنه. أخبروا الأبطال كثيرة سواء كان من الصحابة أو من بعدهم أو إلى يوم الناس هذا، لا أريد أن أطيل بهم، لكن هي كومضة حداء على الطريق فقط. طيب علاج الجبن إيه؟ كأن برضو ده سؤال يسأل الآن. طب أنا بخاف، ما هو علاج هذا الجبن؟ دراسة العقيدة عمليا، لا سيما القضاء والقدر. لما جاء الرجل إلى عبد الله بن عمرو بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو يريد أعلم الصحابة في هذا الوقت، والحديث صحيح مسلم، فوفق لنا عبد الله بن عمر فقال إن قوما عندنا يتقفرون العلم، بينزل ياخذ بيطلب العلم إلى جذوره، يقولون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. فقال ابن عمر إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. لا يمكن، لازم يؤمن بالقدر حتى يكون يدخل في هذا الإسلام. القدر أن تعلم يقينا، تحدث نفسك كده أن الله عز وجل كتب ما يحدث لك قبل أن تخلق السماوات والأرض. يعني اللي هيحصل ده خلاص هيحصل. في الحديث أول ما خلق الله عز وجل خلق القلم ثم قال له أكتب، قال أي ربي وما أكتب؟ قال أكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. الله، يعني القعدة اللي احنا قاعدينها دلوقتي السعادي والورقتين اللي انا كاتبهم دول واللي بيسمع دلوقتي ده مقدر ليك انك هتقعد تسمع فلان الفلاني الساعة الفلانية؟ ده الكلام ده مقدر قبل ان تخلق السماوات والارض ابتداء، مش قبل ما تتخلي انت يعني بتاع 6 أشهر ولا حاجة، لا ده من قديم جدا قبل ان يخلق الله عز وجل السماوات والارض. اذا كان الامر قد جف به القلم فعلام تتعب نفسك. يعني إذا كنت أنا الآن، صحيح يأخذ المرء بالسبب، أنا لا أقول هذا الكلام إنكارا للسبب، لكن أقول العمل القلبي هو القلب اللي عنده الخوف والرعب والإقدام والشجاعة. لماذا يرجع قلبك إلى الوراء؟ لماذا تنفسخ قواك؟ ليه؟ لأن ما فيش إيمان بالقدر كويس، لأن ما فيش إيمان بهذا الأمر كويس، أن الله عز وجل كتب ذلك وانتهى، قضى ذلك وانتهى، ولا راد لأمره سبحانه وبحمده. إذا قضى أمرا لا راد له. لما وقع أبو بكر رضي الله عنه على فراش الموت قيل له نأتي لك بالطبيب، قال الطبيب قد أمراضني. الأمر انتهى، أحسست بالموت، وقع الموت، لا راد للموت. لا أقول أنك تترك العلاج، لا تتعالج، تداووا يا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء إلا السام اللي هو الموت والهرم. لكن المقصد اللي عايز أقوله أن يؤمن الإنسان بالقضاء والقدر. إن الزبير بن العوام رضي الله عنه لما جاء يوم اليرموك قالوا له هيا بنا نغزر ندخل إلى الروم نعالج الروم. فقال أخشى إذا اقتربت منهم أن ترجعوا عني، الناس اللي معاه. قالوا لا والله يا أبا عبد الله. فانطلق رضي الله عنه، أنت عارف من هو الزبير، فانطلق رضي الله عنه حتى إذا اقترب من صفوف الروم هابوا فرجعوا كله. فدخل الزبير فشق صفوف الروم ثم رجع فيها. الكلام ده بيعمله ثلاث مرات، يخش كده، يخش في الروم يوم فتح له صف من هيبته من خوفهم منه، يخش في صفوف الروم كده يقتل منهم كما يصنع ويرجع يقتل فيهم إذا شاء. العلماء يقولون أنه ما ضرب إلا ضربتين في قفة، والأثر في ترجمة الزبير بن العوام من سير أعلام النبلاء، وارجع إليه إلى غزوة اليرموك في التواريخ كتاريخ الطبري وتاريخ ابن كثير رحمه الله البداية والنهاية. طيب إيه اللي خلاه أعمل كده؟ قال بعض أهل العلم هذا لإيمان الزبير الجازم بالقضاء والقدر، إن عارف ما أصابني لم يكن ليخطئني، ما لا يمكن، وما أخطأني لم يكن ليصيبه. والله لو مش مكتوب ان انا هيحصل لي شيء لا يمكن يحصل لي. لو ان الله عز وجل قضى ان الانسان يدخل في هذه المعمعة ثم يخرج سليما لا يستطيع الناس لو اجتمع الثقلان، لو اجتمع اهل السماوات والارض جميعا في امر قضاه الله عز وجل وابرمه فلا يحلوه. الامر ده احنا عايزين نستشهد عليه وننظر في الاحوال حولنا ونشوف الناس ونشوف يعني نوطد هذه العقيدة، نوطدها. ده يعينك على كذلك انك تدخل على الامور التي تخشى منها. الانسان بيبقى احيانا نظرا بقى الافلام الرعب والكلام اللي فرجونا عليه زمان ده ونشأنا عليه، انك طول ما انت طالع في الضلمة كده هتلاقي بقى كف مش عارف طلع مسكك منين وعمل لك ايه ويخضك. ما هو الافلام ده كان برضو كان ليها مغزى انها تضعف قلبك. المفروض الانسان ما يعودش نفسه انه يخاف يتخض كده. عشان كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمن، لان انا لما روعك واخضك النهارده وبكره وبعده هخلي قلبك يجبن، فنهى عن هذا الترويع. حتى يقول العلماء اذا خرج اليك ولدك، يعني القطه بالليل عينها بتلمع، فالولد ممكن هو طالع في الظلام ينظر اليها مع بعض النور اليسير يلاقي عينها بتلمع في الظلمه يتخض. فبيقول العلماء اذا حصل لابنك كده خده وانزل لحد ما تلاقي القطه دي، يقول له يا ابني دي قطه، ده مش حاجه، لا تخف، عشان لا يزال قلبه كما هو. تنشئه على هذه الجرأة، تخليه يطلع اقرأ السير والتواريخ وانظر إلى أحوال الشجعان. فإن الإنسان إذا قرأ عن هؤلاء، إذا قرأ عن الشجعان صار شجاعا إلا في القليل النادر. الزبير بن العوام رضي الله عنه كان يقاتل في يوم الأحزاب. تعرف يوم الأحزاب لما بنوا الخندق، الخندق وهو بيحفروه كده تضايق من بعض ماكل، يعني كان ماشي واسع وبعدين داء كده منهم، فجاء بعض الخيالة بقى المهرة عكرمة رضي الله عنه قبل أن يسلم ومعه جماعة قفزوا الحتة دي نطوها بالخيل كده، فدخلوا وكان هناك بعض المناوشات. كان في الحصن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فنظر عبد الله بن الزبير من الشرفة كده، كان حسان بن ثابت رجل كبير في السن، فقال له فكان قاعد مع في الحصون مع النساء ومع الصبي، فقال له يعني يا عمي طأطئ لي حتى أنظر. فطأطأ له فصعد على ظهره ونظر. الزبير كان لسه لازال عبد الله بن الزبير لسه صغيرا يعني في السن، فنظر فوجد الزبير بن العوام، وجد أباه. بعد الغزوة دي قعد مع الزبير بن العوام عبد الله ابنه، عارف بيقول له ايه؟ قال يا أبا والله لقد رأيتك يوم الأحزاب ما يظهر لك شيء إلا ضربته بسيفك. شوف عبد الله بن الزبير فرح، الزبير بن العوام فرح ازاي. قال يا بني ورأيتني، شفتني؟ قال له نعم يا أبا. قال فداك أبي وأمي. إيه اللي خلاه فرح كده؟ أن يكون له في أبيه أسوة. طيب الآن تقرأ عن هؤلاء والتاريخ لا زال مفعما. أنا بقول لك ده أنا جبت كده أثار على الهامش، وإلا فإحنا لو جينا بقى من لو جينا نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته، أبو سعيد الخدري يقول كنا إذا احمر البأس، الأمر اشتد جدا في المعركة، الرجل منا من حاذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو في جنبه ده يبقى أحسن فارس، وإلا فكنا نتوارى نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقف في ظهره. طب والنبي فين؟ فعلى خط النار لا يرجع عليه الصلاة والسلام، يقوم إزاء الناس. إن الرئيس زي بيقول هو نصبت نفسي للرماح، إن الرئيس لمثلها لفعوله، دريئة إن الرئيس لمثلها لفعوله. اقرأ عن أخبار الأبطال واقرأ عن أخبار الشجعان واقرأ التاريخ، يجهز نفسك واحكي لولدك. هذا كلام مختصر وإن كان المقام يحتاج إلى أكثر من هذا. يقول عامر بن الطفيل وهو يبين لك في شعر يقوله أنني ما كنت أميرا من نفسي على قومي وإنما سودت بعملي من كمي كما يقولون، يقول وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور من كل موكبي فما سودتني عامر عن وراثة، أبى الله أن أسمو بجد ولا أبي ولكنني أحمي حماها وأتقي أذاها وأرمي من رماها بمنكبي. يعني يريد أن يقول أنا عصامي فعلت. السبب الثاني، السبب الأولاني الفشل الجبن، حتى إذا فشلتم. اثنين وتنازعتم في الأمر، التنازع. التنازع أيها الإخوة التدابر الذي صار بين الإخوة الآن. فين الأخوة التي صار كانت بين المسلمين كلحمة واحدة وكصف واحد؟ تلك الوشيجة التي ما نقضها الله عز وجل ولو بالقتل. قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الله، من أخيه وهو أتل أتيل، لازال أخوك، لازال أخاك، لسه هو لازال أخوك، لسه لازال أخاك، اوعى ترجع عنه أبدا. ده قتل لي قتلا، أخطأ في ذلك، قتل 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 خطأ. ينزل عليه حد الله عز وجل، ينزل عليه حد الله عز وجل، إما أن يقتل به إن كان قتله عمدا أو يقبل منه. لكن مع ذلك لا تنقذ هذه العروة بالدماء، لا تنقذ هذه العروة. إيه هي الأخوة دي؟ إنما المؤمنون إخوة، زي ما قلت لك كده، أنت والذي في الصين، أنت والذي في أبعد الأراضي هو أخوك، لأنه يجتمع معك على هذا الدين. تنازع الذي حدث الآن، يعني أنا في الحقيقة كلما تكلمت عن الأخوة عرض لي موقف، وإن كانت المواقف كثيرة، لكن عرض لي موقف عجيب جدا. نعم. في فتح دمشق كان أبو بكر رضي الله عنه كان قد مات في أثناء معركة اليرموك، وكان بعده عمر كما تعلمون. فعمر رضي الله عنه كان لا يرتضي طريقة خالد، كان بيخشى أن خالد بن الوليد بينتصر دائما، والناس اللي حواليه تظن، يعني يخشى على عقيدتهم، يقول لك أنا ماشي مع خالد يبقى مش هتغلب. فكان عمر يخشى على عقيدته، أول ما تولى عزل خالد، بدل ما أنت الأمير العام لا خليك أمير من الأمراء، والأمير العام هو أبو عبيدة. فجاء الكتاب إلى أبي عبيدة، تخيل بقى أنت أمير الجند، وبعدين جاي لك كتاب بيقول لك أنت ترقيت بقيت أنت أمير الجند كله كله، واعزل خالد. وكانت دمشق لسه بتفتح. بعد ما فتحت دمشق أبو عبيدة جاب الكتاب وقال له لخالد خد يا أبو سليمان خد الكتاب اقرأ. فنظر أبو سليمان لقى الأمر بقرار عزله من الإمارة العامة إلى أن يكون أميره، وأبو عبيدة هو اللي يبقى الأمير العام. التاريخ بتاع الكتاب ده من كم يوم. قال يا أبا عبيدة لما لم تخبرني حينما جاءك الكتاب؟ ده جاي لك من كم يوم ما ودتهونيش ليه؟ قال إنما أنا امرؤ، أنا بس نفسي تحفظ الكلام ده، مش الآن الإنسان يخاصم أخاه للعاعة من الدنيا حقيرة. قال له أبو عبيدة إنما أنا امرؤ يعمل للآخرة ولست أعمل للدنيا، وإني لأحب المودة التي بيني وبينك، أنا اشتري ودك، أريد المودة التي بيني وبينك، وقد أرسل به عمر رضي الله عنه وأنا لا أستبدل بك شيء، أو قال كلمة نحوها يعني رضي الله عنه، يعني قال أنا أعمل للآخرة ما يضرني. قال له وإني، قال له وما أحببت أن أذهب فرحتك أو أكدر فرحتك بالفتح. تعرفين دمشق كانت نصين، نص فتحه أبو عبيدة بالسلم ونص تاني فتحه خالد بالحرب. فقال أنا ما رضيتش أضيع عليك فرحتك، إنك وإنت لسه فرحان كده أقول لك خد أنت معزول، فسبتك شوية لما تهدى اشتري يا أخي وده. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن، يحوطه من خلفه يكف عليه ضيعته، ويحوطه من خلفه يكف عليه ضيعته. أنا سيارتي هي سيارتك، لو لقيت عيل صغير بيلعب فيها قول له يا ابني سيبها حرام عليك، هتؤذى بشيء قول له خلي بالك منها. الإنسان أنا مش عايز بس إن أنا يعني أعلق على هذه السلبيات، وإن كانت يسيرة حافظوا على الأخوة حتى ولو بيننا في البيت الواحد وفي المكان الواحد، يثمر هذا عندنا أخوة في الأمة برمتها، حينها نكون كحائط صد ما يستطيع أحد أن يلج في داخلنا. تعلمون إحنا لماذا نهزم؟ عشان هذا التنازع والتدابر الذي بيننا، لازال هذا التنازع يحوطنا الله عز وجل به. قال الله عز وجل وأطيعوا الله، فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. طيب ليه يردوه الى الله والرسول؟ حسم الماده، ما نقعدش مختلفين انا وانت بقى، انت تقول قوله انا اقول قوله، لا قال الله قال رسوله انتهى، مجمع عليهما ما حدش يقدر يتكلم. قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تفشل يعني تجبن، تضعف قواك، يدخل عليك العدو. ولم يكن التنازع من شيء من شيم المؤمنين الخلص، انما هذا التنازع صفه لازمه دائمه لغير المسلمين. لما جاء فرعون بالسحرة فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، أول ما قعدوا اتخانقوا اول ما اجتمعوا اتخانقوا مع بعض لانهم على غير دين، لكن انت بيعصمك دين. ايه اللي حل علينا يا اخواننا من هذا التنازع والشقاق؟ حل علينا بايه؟ حل علينا كثير من الخسارات قديما وحديثا. في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فقال لاصحابه: كنت قد خرجت لاخبركم بليله القدر. شو بقى 80 سنة عبادة، فوجدت فلانا وفلانا يتلاحيان في مشكلة بينهم من بعض، على ما فرق النبي بينهم وحش بينهم وسكتهم رفعت ليلة القدر من رأسه، فرفعت قال صلى الله عليه وسلم: فالتمسوها في العشر الأواخر أو في السبع الأواخر في رواية. قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. تفضل تقول لي قول أقول لك لا، ليه؟ أهو كده بغير دليل، أنا شايف كده، لا أنت شايف، لا أنا مش شايف كده، نفضل نختلف مع بعض نتدابر، أقوم من القعدة وأنا كرهك وأنت كرهني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك: أنا أضمن ليك بيت في قلب الجنة، بس ما تعملش العملة دي، لا تنازع أحدا. ولما اختلف عمر رضي الله عنه مع هشام بن حكيم بن حزام أصلح النبي بينهما وقال: لا تنازعوا. هشام بن حكيم بيصلي إمام، وعمر رضي الله عنه بيصلي وراء مأموم. هشام بن حكيم بيقرأ بحرف، تعرفين القرآن نزل على سبعة أحرف، فبيقرأ بحرف لا يعرفه عمر، فعمر ظن أنه بيحرف القرآن مش عارف يقرأ. قال: فهممت به في الصلاة فصبرت حتى انفلت من صلاتي. أول ما خلص الصلاة أخذته من تلابيبه وحملته أجره إلى النبي جرا، تلعب في القرآن. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم شافهم كده رآهما، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوا يا عمر، سيب نازل ايدك عنه. فتركه عمر: مالك؟ قال: يا رسول الله سمعته يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا هشام أو اقرأ يا عمر. فقرأها عمر فقال: هكذا أنزلت. اقرأ يا هشام فقرأها هشام فقال النبي: وهكذا أنزلت، إني أوتيت القرآن على سبعة أحرف، لا تنازعوا، ما تختلفوش تاني. عشان كده لما جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وصلى خلف عثمان، وانت عارف ان عثمان تزوج من مكة فعد نفسه مقيما فأتم بمنى، بدل ما يصلي الظهر اثنين والعصر اثنين والعشاء اثنين، لا صلى اربعا، أتم بمنى. فوقف خلفه عبد الله بن مسعود، لما أخبر بن مسعود بالكلام ده، ده عثمان أتم، قال: إنا لله، زعل قوي. وعبد الله بن مسعود حبر الأمة، مالك زعلت ليه؟ قال: صليت خلف رسول الله بمنى قصرا، وصليت خلف أبي بكر كذلك، وصليت خلف عمر كذلك، كلهم يقصرون الصلاة، فلما أقيمت الصلاة، يلا أقيمت الصلاة عشان أقوم نصلي الآن، قام ابن مسعود ووقف في الصف، قال: هتصلي تمام؟ قال: آه أصلي تاما. فقيل له: خالفته وتصلي خلفه؟ قال: الخلاف شر. حطها عندك كده قاموس تحاسب نفسك عليه، مش تقول ما احنا موجودين نتخانق مع بعض. الخلاف شر. اشتري اخاك ولو بشيء، اشتريه ولو بالدنيا كلها. شوف لما سيدنا عمر رضي الله عنه يصبح بعد صلاة الفجر يوما يصلي الفجر بالناس ولو بيتلفت كده بعد صلاة الفجر، هو ماله امير المؤمنين بيبص كده ليه؟ حتى وقع بصره على معاذ بن جبل رضي الله عنه فدعاه. فلما أتاه معاذ قال: يا معاذ، لقد بت أذكرك البارحة فلا أنام من شوقي لك. فتعانق وتباكيا. عندنا الحب في الله ده، مع أن جزاء الحب في الله أن تكون في ظل عرش الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله، والشمس على رؤوس الخلائق تقور، وانت في هذا الظل ليه؟ عشان بتحب أخيك، بس أخاك، في محبة جمعت بيننا بس. هذا من وشيجة الأمة، التنازع، إياك والتنازع. قديما الأندلس تفرقت، ليه؟ احنا عندنا أثار كتيرة مش عايزة يعني أكثر لأن الوقت خلاص. الأندلس تفرقت ليه؟ بقت دويلات، كل واحد واخد بلد وأنا الأمير بتاع البلد وأخالف اللي جنبي، ولو عاوز أخد البلد من اللي جنبي أقوم جايب الفرنجة وأتعامل معاهم عشان ياخدوا منه البلد دي، فيدخل عليه ويأخذ بلده. لما بقت بالشكل ده ضعفت. حينما اجتمع علينا الصليبيون، اجتمع يومها فرديناند وإيزابيلا، تزوج هذا الرجل من هذه المرأة وجمع الجيشين وأخذ الأندلس برمتها حتى وقف أبو عبد الله الصغير الذي كان صغيرا لأنه لطالما حارب عمه وقاتل المسلمين لأجل أن يحافظ على ملكه، فسلمهم المفتاح بيده، قال لهم خذوا المفتاح بيده. ثم قام على تبة جانبا وهو ينظر إلى غرناطة آخر حصن للمسلمين ويبكي. أمه بقى كانت امرأة حرة اسمها عائشة الحرة، فمرت به فوجدته يبكي وانظر إلى غرناطة، فقالت ابكي كالنساء على ملك لم تحفظه كالرجال. راحت ليه الأندلس بسبب هذا التفرق والتنازع، هو سبب عظيم من أسباب الهزيمة. ثالثا المعصية. المعصية أنا كنت محضر فيها كلام كتير لعلنا نسهب فيها مجلسا إن شاء الله، لكن أنا عايز أنتهي من جذور الهزيمة النهاردة إن شاء الله عز وجل. المعصية وهي شؤم معجل، ما غلبت الأمم إلا بالمعصية، وما حارب الله الأمم إلا بمعصيتهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات. يعني الآن في بعض الأكل مش لاقيه، وبعض الأكل مش سليم ويصيب بمرض، ليه؟ بظلم من الذين هادوا، بظلم منك. المعصية. ورابعا حب الدنيا، ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يحض على الزهد في الدنيا، وهذا أمر يرجع إليه في مظانه، كان النبي زاهدا ويحض على الزهد، لكن الوقت قد انصرم منا، ولعلنا إن شاء الله عز وجل أن نفرد له مجلسا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى، وعقل مثواه فهدى لنفسه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
لا إله إلا الله.